إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أرض المقاومة. موضوع حلقة اليوم أعزائي الكرام: سوريا تكرس الانتصار في إدلب وتركيا تتراجع. وللتواصل في لقاء اليوم بإمكانكم عبر هذه الهواتف وهي 2201-37-62 و2201-37-68 و2201-38-48. ولا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982-1. وأيضا بإمكانكم عبر الواتساب المواصلة معنا في هذا اللقاء، ورقمه كالتالي 00989-93-878-4050. تورد سيداتي أنساتي سادتي، استطاعت سوريا عسكريا وسياسيا أن تتوج انتصاراتها الأخيرة في حلب وإدلب بإثبات فشل الجانب التركي في تفعيل تهديداته لسوريا. فقد كانت الوقائع الميدانية في شمال سوريا توحي بأن الإقليم سيشتعل على وقع معارك إدلب، حيث أراد الأتراك إجهاض التقدم العسكري السوري تحت حجة أنه مخالفة للاتفاقيات السياسية التي جرت في سوتشي. تداخلت في الأيام الماضية المعارك وبات المشهد ضبابيا، السوريون مع الحلفاء والروس ضد تركيا. الروس مع الحلفاء لا يريدون كسر تركيا، لكن أنقرة تقاتل الجيش السوري على أرضه. نعم، استطاع الحلف السوري أن يحمي تقدم الجيش السوري وحلفائه شمالا إلى درجة أن السوريين أعادوا السيطرة على مكتسبات استراتيجية في الميدان، الجزء الأكبر من جبل الزاوية، ما يعني عسكريا سيطرة سورية نارية على سهل الغاب وجسر الشغور والطريق من هناك نحو اللاذقية. تلك مساحات مهمة جدا في المنطقة العسكري والسياسي السوري. نعم، كادت الأمور أن تفلت بعد تصعيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب خسارته عمليا في تلك المساحات وسقوط قتلى وجرحى في جيشه، الأمر الذي استولد إرباكا داخل تركيا وبان في سجال مع النواب الأتراك إلى حد الكباش المعلن. لكن مؤشرات رصدت في خفايا المعطيات الميدانية والسياسية والدبلوماسية، ولم يستخدم لا الأتراك ولا السوريون ولا الروس طائرات حربية نوعية، بل اقتصرت حربهم على مواجهات برية وعبر مسيرات اشتدت أحيانا وتراجعت أحيانا أخرى. لم يسبق للجيش التركي أعزائي الكرام أن خاض معارك عسكرية بهذا الحجم منذ عقود طويلة، رغم حروبه ضد الكرد، فأوجعته مواجهات إدلب مع الجيش السوري الذي يخوض معركة حامية الوطيس منذ 9 سنوات متتالية. وحده الميدان السوري والحلفاء استطاعوا أن يضبطوا إيقاع الشمال السوري، ثم جاء الدور الروسي الوسيط بين السوريين والأتراك، حيث حصل اجتماع القمة بين بوتين وأردوغان ونتج عنه قرار وقف المواجهات في شمال سوريا. كسبت سوريا جولة في الحرب من خلال وصولها إلى نقاط جغرافية في إدلب، ستعمد الآن على تثبيت قواتها في مواقع استراتيجية متقدمة، لا يتراجع للسوري إلى الخلف، مما يؤكد انتصار السوريين، بينما لم يحصد الأتراك في معركتهم سوى صدى صوت أردوغان المرتفع في الإعلام. لكن اللافت في كلام الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلته مع قناة إعلامية روسية قوله: بعد إدلب يأتي دور شرق الفرات، وهي إشارة واضحة بأن دور الكرد آت في الحسابات العسكرية السورية، خصوصا بعدما وصل الجيش السوري إلى جبل الشيخ عقيل. فهل هذا ما أكده بوتين لأردوغان في اجتماعهم المطول؟ طبعا جاء الاتفاق المشترك لتنفيذ ثلاث نقاط مرتكزة على الاعتراف بسيادة سوريا وعلى تنسيق يومي عبر الدوريات الأمنية. الآن يستطيع أن يثق أردوغان بحليف الروسي الذي تربطه به علاقات اقتصادية وسياسية مميزة واستراتيجية، كما يثق أردوغان بإيران التي أوحت أنها لا تريد التخلي عن حلفها مع الأتراك، خصوصا في ظل الحاجة المتبادلة بينهما لبعضهم البعض في إقليم مشتعل. وعلى هذا الأساس بات الحلف الروسي الإيراني التركي متماسكا، بينما غيبت الدول العربية أدوارها عن اللعبة الإقليمية، رغم أن الدور السوري كان يقتضي من الدول العربية أن تقدم على خطوات الدعم لسوريا. كيف يمكن قراءة الانتصارات العسكرية لسوريا وحلفائها في إدلب وحلب وعاصمة التحرير سراقب؟ ما الذي حققته القوات السورية في حلب وإدلب، ولماذا اضطر الأتراك للتراجع عن تهديداتهم بإشعال الحرب مع سوريا؟ وما هي طبيعة الاتفاق الروسي التركي الأخير بخصوص وقف إطلاق النار في إدلب؟ أحييكم من جديد أعزائي الكرام في هذا اللقاء من برنامجكم أرض المقاومة، والذي نتناول فيه سوريا تكرس الانتصار في إدلب وتركيا تتراجع. نعم أعزائي الكرام، نتواصل معكم ومع مكالماتكم الهاتفية. هناك مكالمة من أبو حسن من شيراز. بداية نحييك أبو حسن، تفضل. طيب أعزائي الكرام، نتواصل معكم في هذا اللقاء. طبعا المعارك الأخيرة شمال سوريا كشفت العديد من الألغاز وساهمت في تفكيك تحالفات الإرهابيين مع القوى الكبرى، فقد عثر العسكريون السوريون بمدينة سراقب بمحافظة إدلب السورية، والتي تم تحريرها على مواد سامة تؤكد محاولات قيام الإرهابيين باستفزازات باستخدام هذه المواد. وأكد ضباط الجيش السوري أنه خلال أعمال الفحص تم العثور على عبوة ناسفة، ورصدت أجهزة الجيش السوري أن المادة الصفراء في العبوة هي مادة كيميائية سامة تبين بعد الفحص أنها الكلور. طيب أعزائي الكرام، التحق بنا الآن أبو حسن من شيراز. أبو حسن السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زاد فضلكم وحييكم
يا أهلا وسهلا
جميع المستمعين والمشاركين وأيضا المجاهدين في سوريا، وإلى أحيي أيضا محور المقاومة. يعني نعم الحمد لله، انتصارات وراء انتصارات. يعني وقلنا من قبل ونقول أيضا بأن محور المقاومة الحمد لله قوي يعني جدا، وعنده أوراق يعني كثيرة وقوية. نعم، وأولى الأعداء الذين جاءوا يعني للأطماع ولل فلوس ولل يعني دولارات، أولى ما عندهم يعني نعم، وقلنا يعني سوف يخسرون. وهذه سوريا، سوريا يعني بقيادتها ومن ورائها يعني الشعوب، ومن ورائها محور المقاومة الحمد لله انتصرت وتنتصر وتحرر يعني جميع أراضيها إن شاء الله. والآن يعني نرى بأنهم يعني عندما خسروا في جميع الميادين وخسروا عسكريا وسياسيا، جاءوا بحرب جديد يعني بالفيروسات إلى محور المقاومة. وإن شاء الله نقول لهم هذا أيضا لا يفيد لكم، وإن سوف تفشلون وتهزمون، وإن شاء الله بمحور المقاومة ومن وراء محور المقاومة إن شاء الله الشعوب والأحرار في العالم، إن شاء الله نحرر جميع الأراضي الإسلامية والأراضي المحتلة، ونذهب بعد ذلك إلى بيت المقدس إن شاء الله ونصلي هناك إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أبو حسن من شيراز، كنت معنا في هذه المداخلة. وفاصل قصير ونعود إليكم أعزائي الكرام. أعزائي الكرام، طبعا كما تعلمون تمثلت المواد التي تم العثور عليها في إحدى المنازل السكنية خلال أعمال التفتيش بعبوة تحتوي على سائل ووسائل الحماية الكيميائية. وقام خبراء المتفجرات بتفكيك العبوة، ويعمل المتخصصون على فحصها. وسبق أن حذر المركز الروسي للمصالحة من أن مجموعة تتكون من 15 إرهابيا حاولت تفجير متفجرات مزودة بعبوات مليئة بمواد سامة لاتهام الجيش السوري لاحقا باستخدام المواد السامة المحظورة. طيب الآن التحق بنا الدكتور وفيق إبراهيم، أستاذ الجامعي والمحلل السياسي من لبنان. دكتور وفيق إبراهيم، بداية السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء.
عليكم السلام والإكرام، أهلا وسهلا بكم.
يا أهلا ومرحبا. طبعا نتحدث حول موضوع سوريا وتركيا سيد الكريم، وموضوع حلقة اليوم هو سوريا تكرس الانتصارات في إدلب وتركيا تتراجع. كيف يمكن قراءة الانتصارات العسكرية لسوريا وحلفائها في إدلب وحلب من تحرير سراقب؟
الحقيقة أن سوريا وحلفائها من حزب الله إلى المستشارين الإيرانيين إلى روسيا تمكنوا بعدما يعني تلاعبت تركيا طويلا بالمواعيد التي كانت ملتزمت بها سحب القوات الإرهابية من إدلب، فبقي بها تتلاعب وتماطل حتى وصل الأمر إلى أن يعني وضع حليف المقاومة الاتفاق مع روسيا خطة لهجوم كبير في إدلب. استفادوا منه بأن تركيا لا تقيم أي علاقة جيدة مع أحد جيرانها، هي اليوم يعني مع قبرص هناك علاقات متزهورة، مع اليونان، مع مصر، مع الخليج، مع الكامل بالكامل مع روسيا أيضا. لذلك قام حلف المقاومة بقيادة الجيش السوري بهذا الهجوم الكبير، واستطاعوا بموجبه دحر قوات تركيا صرفة تتشربل بناموس تنظيمات الجيش الحر والجيش التركماني، إلا أن قوات تركية كاملة المستشارين وإلى آخره، وتمكنوا من دحرها إلى مستويات بعيدة. كانت تركيا تعتقد أن روسيا لن تسمح لسوريا وحلفائها بشن هذا الهجوم، لأن روسيا ترتبط بجملة معاهدات مع تركيا تتعلق بتوريد الغاز من روسيا إلى تركيا إلى أوروبا، بالإضافة إلى عشرات الاتفاقات الاقتصادية. الآن الروس يعني بحياديتهم ودعمهم في سوريا أفهموا الأكراد أن وضعهم صعب جدا، هم لن تسمح لهم بالتلاعب عبر الصراع الروسي الأمريكي ولا عبر يعني التقارب الإيراني التركي. كل ذلك وضع جانبا في سبيل هذه المهمة التي كان هدفها أكبر من فرض تراجع على الجيش التركي، إنما كان هدفها فرض تراجع على الدور التركي في سوريا، يعني وعملية كشفه هذا الدور الذي يحاول الاستفادة من قربه من إيران وقربه من أمريكا وقربه من روسيا. كان يحاول استغلال كل هذه المواقف لتكوين ما يشبه استعمار تركي في الكثير من المناطق السورية. معركة إدلب أهميتها أنها كشفت هذا الميل الاستعماري ووضعت له حدا، وعاد ربط مختلف المدن السورية ببعضها بعض. أكيد يعني أن هذا أن ذهاب أردوغان إلى روسيا خفف من حجم الضربة التي كان ممكن أن يتوقعها على مستوى كل إدلب، لكننا بشكل مفيد أدت إلى سيطرة الدولة السورية على أهم خطين يربطان كافة المدن السورية ببعضها بعضا، ووضعت الأتراك أمام مأزق أمام حلفائهم الإرهابيين، لأنهم لم يتمكنوا من حماية الإرهابيين ولم يتمكنوا من حماية مواطناتهم، يعني وهذا الرياء والدور، وهم اليوم في أزمة. اليوم تركيا هي أزمة داخلية، ولكن المرة الأولى منذ وقت تقريبا تشهد تنظيمات أحزاب تركية داخلية تهاجم أردوغان. هناك إرهابيين ينتقدونه لأنه لم يدعمهم كفاية، وهناك يعني أمريكا تقول أنها تريد الاستمرار الأتراك في إدلب لكنها لا تدعمهم إلا بالقوات الجوية. يعني اليوم الناتو يبدو أو الأمريكيين مستعدون لحمايتهم في الجو فقط، وذلك في محاولة منهم لإعادة يعني أعطاء نوع من الأكسجين للجيش التركي كي يعاود نجوم الجيش الروسي. للمقابلة الروسية لم تعد بوسعها أن تقبل في أي شيء. والفضيحة اليوم أن أردوغان كشف أنه عرض على الروس إمكانية تقاسم النفط في شرقي الفرات بدلا من أن يأخذه الإرهاب، تأخذه تركيا وروسيا. يلاحظ إلى أي مدى يعني يحاول الأتراك يعني التلاعب بالمقدرات السورية، التلاعب بالإمكانات السورية بالنفط والغاز، ما يثبت أنه قوة استعمارية يجب على كل السوريين وعلى كل العرب وتحالفات سورية التعامل معها وفق هذا المضمون فقط، ليس أي مضمون آخر. بما يؤكد أن الدور التركي في سوريا لم يعد بإمكان الاختباء وراء الإخوان المسلمين والزعم بأنه يدافع عن الشعب السوري ضد الدولة السورية، كل هذه الألعاب، أو أنه يدافع عن السنة ضد الشيعة. كل هذا الكلام سقط مرة واحدة في معركة إدلب، أسقطته وأثرت الجميع أن الدور التركي زاهم إلى زوال، قد يحتاج إلى عمليات عسكرية أخرى إنها قريبة، تنتظر الظرف المناسب. لكن اليوم تركيا في سوريا لم تعد بذات أهمية، يعني سوريا أصبحت بابا مقفلا في وجه أي مطامع تركية، وهذا ما سيصل أيضا إلى العراق، ما يجعل كل بوابات العالم العربي أمام تركيا مقفلة بشكل كامل، البوابات البرية عبر سوريا والعراق وعلاقاتها السياسية مع الخليج مع مصر. اليوم الخليج يرسل رسائل إلى سوريا أنه معها، راح لأي مدى تدب هذه العدوانية التركية. هذا يؤكد على مسألة مهمة، الدور السعودي كان معها في المعارك التي حدثت في الجنوب وقرب العاصمة مع الدور الإماراتي وإلى آخره. الدور الأمريكي في غرب الفرات انتهى، فانكفى الأمريكيون إلى الشرق وقرب قاعدة الثلج. الدور الإسرائيلي لم يتمكن يعني من لعب أداء دور في الداخل السوري إلا عبر لعب نسبي للإرهاب، فخسر أيضا ذلك تبقى سوريا.
نعم دكتور، من خلال ما تفضلتم الآن، يعني ما الذي حققته القوات السورية في حلب وأدلب، ولماذا اضطر الأتراك للتراجع عن تهديداتهم بإشعال الحرب مع سوريا؟
نعم، اضطروا للتراجع بسبب الحلف المتين، حلف سوري إيراني روسي، لا مجال للتلاعب ولا مجال لاستغلال تركيا تقاربها عبر سوتشي مع إيران أو مع روسيا، هذا الأمر أو أوقفوه. ثانيا، على المستوى العسكري، تمكن الجيش السوري مع حلفائه من وحاف ضربة قاسية جدا حق التنظيمات الإرهابية والمستشارين الأتراك وبعض القوى التركية الموجودة، لأن هيئة تحرير الشام، جيش التركماني، الإخوان المسلمين كلهم وجبوا في هذه المعركة. الأمر الثاني والمهم على المستوى السياسي أن موضوع استعمال تركيا يعني حجج مذهبية سقطت أيضا، ما يجعل من تركيا وحيدة في هذا الموضوع، لم تستطيع استكمال دورها إلا عبر الروس، أي عبر وساطات مع الروس وربما في الوقت القريب مع إيران، ما يدل على أن الدور الروسي عائد إلى حجه الطبيعي، وهو أنه سيعود إلى الحدود وإلى داخل تركيا وليس إلى الداخل السوري أبدا.
أما دكتور وفيق إبراهيم الأستاذ الجامعي ومحلل السياسي من لبنان، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا لكم الحضور ونلتقيكم في لقاءات أخرى إن شاء الله، مع السلامة.
شكرا شكرا.
تواصل معكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامج أرض المقاومة تحت عنوان سوريا تكرس الانتصار في إدلب وتركيا تتراجع. نعم، نتابع معكم أعزائي الكرام رسائلكم التي جاءتنا عبر الواتساب، ونأخذ الرسالة الأولى وهي صوتية من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، يقول في رسالته:
تحية لكم جميعا، معكم صبحي عبد الحميد الأردن. الانتصار السوري في إدلب هذا هو حق شرعي للدولة السورية في استرجاع أراضيها، أما تراجع أردوغان فكان النتيجة لتقدم دول محور المقاومة على القمة العسكرية، وأيضا وقوف الاتحاد السوفيتي في وجه أنقرة. منتم اللقاء، السلام عليكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه الرسالة. وهناك رسالة أخرى من أبو محمد مهدي من اليمن، يقول في رسالته، نستمع معا:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الانتصار الذي فرضته سوريا في إدلب ضد الجماعات الإرهابية والاقتراب من الحسم النهائي فيها أجبر تركيا أردوغان أن تتراجع في وعدها ووعيدها الذي كان أردوغان يطلقه ضد سوريا من حين لآخر، لأن الجيش العربي السوري له الحق في تحرير كل شبر من أيدي الجماعات الإرهابية المدعومة من تركيا وأمريكا والكيان الصهيوني. سوريا تكرس الانتصار في إدلب وتركيا تتراجع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج أرض المقاومة، أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا لكم أخ أبو محمد مهدي من صنعاء اليمن. ورسالة أخرى أخيرة من الأخت أم علي من البحرين، تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما نسمعه يختلف كثيرا عما نراه ونسمعه وما يحدث في أرض الواقع، فما أن يعود أردوغان من المؤتمر حتى يسلط الإرهابيين ليقوموا بحملات مهاجمة عنيفة ضد الجيش السوري بالرغم من مقاومة الجيش السوري، ومن جهة أخرى يعجز أردوغان عن العدول عما جاء بالمؤتمر، ويعجز عن إرسال الجيش التركي، وحين يراه ترامب عاجزا يرسل وينزل جنوده الأمريكان ليحاصروا البصيرة وحقول النفط فيها، مع أن الرئيس السوري حذرهم عدة مرات وهم لا يراعون، والمعطيات والتوقعات في هذا الموضوع كثيرة، فلم يفرح الشعب السوري بحرية وطنه إلا نصف نهار حتى أحيطت البصيرة أو قرقيسيا بالجنود الأمريكان، ولا زلنا كل يوم نسمع أخبار مختلفة. شكرا للأخت أم علي من البحرين على هذه الرسالة. طيب، هناك مكالمة من وليد الأسد من العراق، نستمع معا إليه. وليد، السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمستمعيكم الكرام. الحقيقة الرئيس التركي واضح جدا أنه يتخبط ويسعى لتمرير برنامج معين يبدو واضحا بالاتفاق مع الأمريكان. وأنا أعتقد بأنه الرئيس التركي جدير به أن يعتني بمشاكل البلد ومشاكل الداخل أفضل مما يتوجه هذا التوجه في ليبيا وأيضا في سوريا. أنا أعتقد أن الجيش العربي السوري ومعه الأصدقاء والحلفاء والداعمين له هو قادر بإذن الله سبحانه وتعالى أن يحرر كل شبر في سوريا العربية وأن يطرد الأتراك أو كل القوات الأجنبية المتواجدة في سوريا. هذا واضح من الآن، بعد إن شاء الله قليل سنشهد أنه ينهزم كل الأجانب الموجودين في سوريا باعتبار أنه سوريا تمتلك جيشا وهنالك أصدقاء حلفاء من المقاومين المسلمين قادرين إن شاء الله أن يمرروا برنامج تحرير البلد من الإرهاب ومن القوات الأجنبية، والحمد لله رب العالمين.
شكرا لكم وليد الأسدي من العراق على هذه المداخلة. وختاما نقول أعزائي الكرام أن الرئيس السوري بشار الأسد أعلن عقب تحرير ضواحي حلب الشمالية الغربية أن الجيش السوري مستمر بتحرير محافظتي حلب وإدلب وكل شبر من الجمهورية العربية السورية. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أرض المقاومة، وتناولنا فيه سوريا تكرس الانتصار في إدلب وتركيا تتراجع. وكان معنا في هذا اللقاء دكتور وفيق إبراهيم الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي من لبنان، وشارك معنا الأخوان أبو حسن من شيراز وليد الأسدي من العراق. وهناك كانت طبعا مداخلاتكم في الواتساب. حتى نلتقيكم في لقاء آخر إن شاء الله، تقبلوا تحياتي خالد عبد الله، والسلام عليكم.